بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهد لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه هناك اختلاف بين الأعلام في تحليل قاعدة اللطف، وأنها إلى ماذا ترجع لبا وروحا. وذكرنا المسلك الأول الذي أرجع حقيقة اللطف إلى التحسين والتقبيح العقليين، وهو ما يظهر من بعض الأعلام، ومنهم السيد الشهيد الصاد رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك في المباحث الجوز الثاني من القسم الثاني صفحة 281، حيث أرجع قاعدة اللطف إلى حكم العقل العملي بحسن العدل وقبح الظلم. ولهذا أشكلوا على القاعدة بما ذكرناه بالأمس، وكانت خلاصة الإشكال على التقريب والمسلك الأول أن القاعدة الكبروية، وهي قاعدة الحسن والقبح العقليين، وإن كانت مثلا مقبولة، إلا أنه لم يحرص صغراها، حيث إن التمسك بالقاعدة يتوقف على ثبوت حق في رتبة سابقة للعبد تسمى حق اللطف، بحيث يكون منع اللطف قبيحا وظلما للعبد، وهذا لا دليل عليه، أي لا دليل على ثبوت الصغرى، وهو أن هناك حق للعبد يسمى اللطف، لما ذكرناه بالأمس أن مرجعه إلى جهل العبد. ولا يحرز لا أقل أن جهل العبد موجب لثبوت حق له على الله سبحانه وتعالى. وقد شرحنا المطلب بالأمس. التقريب الثاني، وهو ما يظهر من كلمات المتكلمين، وهو أن وجوب اللطف مرجعه إلى لزوم تحصيل الغرض. وقد أشرنا إلى هذا المسلك قبل يومين عندما تعرض أحد الطلبة لبيان المسلك وعلقنا عليه، فلا نطيل فيه. وكانت خلاصته بهذا البيان أنه هنا مقدمتان به يتضح التقريب الثاني، وهو التقريب الكلامي لعلماء الكلام بحسب ما يظهر من كلماتهم. المقدمة الأولى أن لزوم تحصيل الغرض على الحكيم بديهي، إذ من البداهة بمكان أن الحكيم يلزم أن يحصل غرضه، وهذا حكم عقلي بديهي لأنه مقتضى الحكمة، فلا يعقل أن يفرض أن هذا حكيم ويضيع أغراضه، فتحصيل الغرض من مقتضيات الحكمة، وهذا اللزوم والاقتضاء بديهي. المقدمة الثانية أن اللطف له دخل في تحصيل الغرض من الخلقة،
لأن الغرض من الخلق أو من الخلق هو الطاعة، وحينئذ اللوط بمعنى ما لا يتم التكليف إلا به في اللطف المحصل، وكذا ما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية له دخل ما في تحصيل الغرض. إذن قطعا اللط بمعنى إيجاد ما يقرب نحو الطاعة أو ما تتم به الطاعة له دخل في تحصيل الغرض الذي هو غرض من الخلق وهو الطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هناك غرض للمولى من إيجاد الناس وهو الطاعة، وحينئذ يكون اللطف موجبا لدخله في تحصيل الغرض. واضح فكرة؟ النتيجة من هاتين المقدمتين أي إذا كان لزوم اللطف بديهي، أي تحصيل إذا كان تحصيل الغرض بديهي فيلزم على الحكيم تحصيل الغرض، واللطف من جهة أخرى له دخل في تحصيل الغرض، فالنتيجة أن لزوم اللطف بديهي. إذن من خلال هاتين المقدمتين يتضح أن لزوم اللطف بديهي، لأن اللطف دخيل في تحصيل الغرض الذي يكون تحصيل الغرض لازم بديهي على الحكيم. وهذا المعنى ما أشار له غير واحد من الأعلام. فقال الشيخ المفيد ما نصه، ما كتبت المصادر، أعطيكم مصادر بعدين بس نقلت العبارات. قال الشيخ المفيد ما نصه: الدليل على وجوب اللطف توقف غرض المكلف. من هو المكلف؟ الله. توقف غرض المكلف عليه، فإذا هناك غرض لله يتوقف على اللطف. الدليل على وجوب اللطف توقف غرض المكلف عليه فيكون واجبا في الحكمة، يعني بمقتضى شنو؟ بمقتضى الحكمة أنه حكيم والحكيم لا ينقض غرضه، فيكون واجبا في الحكمة وهو المطلوب. فتمسك لإثبات وجوب اللطف بحيثية الغرض. أيضا المحقق الطوسي ذكر في التجريد: إن اللطف واجب ليش؟ لتحصيل الغرض به. هاي عبارته: إن اللطف واجب لتحصيل الغرض به. وشرحه العلامة الحلي بقوله، اقرأ عبارته: أن المكلف بالكسر إذا علم أن المكلف بالفتح لا يطيع إلا باللطف، هذه إشارة منه لأي لطف محصل، فلو كلفه من دونه، أي من دون شنو؟ من دون ذاك الشيء الذي لا يحصل اللي هو اللطف لا يحصل إلا به، فلو كلفه، يعني كلفه بشنو؟ بالطاعة، من دونه يعني من دون اللطف كان ناقضا لغرضه. أعطنا مثال حق نقرب الفكرة للطلبة. قال: كمن دعا شخصا لطعام، لو دعا شخص لطعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل نوعا من التأدب، يرسل له رسالة ويحط فيها يعني تبجيلات عشان يقبل، بل إلا إذا حصل، إلا إذا فعل نوعا من التأدب، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه. وش يقول عقلاء؟ نقض غرضك بغرضك. كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض. إذن مرجع هذا الدليل إلى أنه فلولا اللطف لكان الله سبحانه وتعالى ناقضا لغرضه. وقد ذكرنا قبل يومين عندما علقنا على هذا الدليل، تذكرون أن هذا الدليل هل له سعة وشمول إلى اللطف المقرب، أو أن غاية ما يستفاد منه كما يظهر من شرح العلامة الحلي هو إثبات القرب اللطف المحصل، فهذا الدليل وهو دليل نقض الغرض لا يثبت وجوب اللطف بجميع مراتبه، وإنما يثبت مرتبة من اللطف التي يتوقف تحصيل الغرض عليه، بحيث لولا لما تحقق الغرض. وقد ذكرنا في هذا الدرس السابق قبل يومين ما يتعلق بهذا المطلب عندما ناقشت، عندما حصلت المناقشة وأتينا بكلام المحقق العراقي وهو سد أبواب العدم من جميع الجهات، تذكرون؟ فراجعوا المطلب، وإن ما قبلنا المطلب بعنوان نقض الغرض لا أقل أنه يعني لو شككنا في صدق عنوان أنه ناقض لغرضه في مرتبة ما لا يتوقف عليه التكليف أي ما يقرب، لا أقل أنه خلاف شنو؟ خلاف الحكمة. مقتضى الحكمة، إذا قلنا بالفارق عشان تذكرون، مقتضى الحكمة أن الشخص إذا احتمل أنه لو لم يقم بهذا الفعل لما تحقق مطلوبه وغرضه، فمقتضى الحكمة أن يسد جميع أبواب العدم المفضية لعدم تحقق الغرض الذي تعلق قصده به، صحيح؟ فإنه وإن لم يكن ناقضا للغرض، لو شككنا في الصدق، وأنا كما شككت لكم، لو سخقنا أقول هذا خلاف الحكمة، مقتضى أن الإنسان حكيم وملتفت أن هذا قد يسد باب مطلوبه، أو يوجد عدم مطلوبه، لا بد أن يسد هذه النافذة ويسد هذا الباب. إذن بل الدليل والتقريب الثاني يثبت قاعدة اللطف بحسب الظاهر، ولا أقل في مرتبتها التي يتوقف عليها تحصيل الغرض كبعث الرسل وإنزال الكتب، فإن الغرض وهو الطاعة لا تحصل إلا بذلك، وإلا لو ما أنزل الكتب ما في رسول، يقول أنا أطيعك على وش، ما في تكاليف، لا أعلم بالتكاليف، صحيح؟ إذن هذه المرتبة وهي مرتبة إنزال الكتب وبعث الرسل مرتبة تتوقف عليها التكاليف الطاعة، هذه مرتبة منتهين منها، إنما النزاع الآن في أي مرتبة الآن؟ المرتبة التي هي أقل ما يقرب لا ما يحصل. هذا التقريب الثاني، وظاهر عبارته أنهم ما يفصلون بين نقض الغرض والحكمة، بل يجعلون هذا من مقتضيات الحكمة. خب، التصوير أو شنو المسلك الثالث، البيان الثالث، ما يظهر من عبارات السيد الخوئي أعلى الله مقامه، حيث إنه أرجع ارجع قاعده اللطف الى الاحسان والتفضل. فذكر ان في المصباح، المصادر انا للاسف ما كتبتها، ادزها لكم ان شاء الله. ذكر في المصباح ان اللطف مجرد احسان، والظاهر من عباراته انه ناظر الى اللطف المقرب لا الى اللطف المحصل، لان مناسبه البحث كانت تقتضي اللطف المقرب، وحتى كلامه الذي ذكره في السياق واضح ان منظوره شنو؟ اللطف المقرب. فليس هو في مقام إنكار قاعدة اللطف حتى بمعنى ما يتوقف عليه الغرض كبعث الرسل وإنزال الكتب، بل ناظر إلى ما يقرب نحو الطاعة. فأفاد قدس سره بأن تقريب العبد إلى الطاعة وإبعاده عن المعصية مجرد تفضل وإحسان، والتفضل والإحسان ليس واجبا عنه أو عليه، ليس واجبا عليه أو واجبا عنه تأدبا، بحيث يحكم العقل بلزوم صدوره منه. إذ العقل لا يقول يلزم من الباري أن يصدر الإحسان والتفضل، التفضل منه، ولو لم يصدر منه التفضل والإحسان لا يحكم العقل بشنو؟ بأنه هذا مما يستحيل انفكاكه عن الواجب. متفتين؟ إذن التفضل والإحسان لا يحكم العقل بلا بدية صدوره منه، ولذلك منع من قاعدة اللطف التي ترجع إلى اللطف المقرب. إذن هو أرجعها إلى الإحسان والتفضل، ولهذا منع ما يسمى عندهم باللطف المقرب. وإن تمسك هو في التفسير، في تفسيره المبارك، وإن تمسك بقاعدة اللطف فقال أن اللطف واجب، واستدل به على ضرورة بعث الأنبياء والرسل. وقد حاول البعض أن يسجل إشكالا على السيد الخوئي بالتهافت، ولكن واضح لا تهافت بين كلامين في التفسير وفي شنو؟ وفي المصباح، لأنه ناظر هنا إلى اللطف المقرب وفي التفسير إلى اللطف المحصل. ولكن هذا المسلك إنما يتم لو حللنا اللطف المقرب إلى الإحسان، أما لو أرجعناه إلى فكرة نقض الغرض أو الحكمة فإنه لا يتم هذا الكلام. إلا أن يرجع يقول بعدين هم ما ينقض، ما في نقض الغرض ولا يخل بالحكمة ولا كذا، بعد هو أعرف بمقالته رحمه الله. المسلك الأخير وهو التقريب الفلسفي للمطلب، فذكروا كما يظهر من بعض كلمات بل ابن سينا في الإلهيات من كتاب الشفاء صفحة 556 وصفحة 441 من الطبعة المصرية، هي طبعة المعروفة الظهر 441، وأيضا يظهر من كتاب المبدأ والمعاد لصدر المتألهين صفحة 360. ولكن نحن نقربه به عبارتهم شوية مشوشة، الآن نعطي صياغة استفدناها من بعض أساتذتنا، فنقول إن هذا كثير من هالمطلب استفدناه من بعض أساتذتنا حفظه الله، السيد منير حفظه الله، استفدنا منه كثير في هذا المطلب، وإلا هو ليس من تعبي الخاص، إنما أشياء جزئية أطرحها، وإلا هو أساسه وأساس الأفكار اللي أنقلها والمسالك. نعم، وما ذكر مسالك أربعة، ذكر مسالك ثلاث، ما جاب نقض الغرض، ولكن البيانات كثير منها مستفادة من الأستاذ، إما من السؤال المباشر معه أو من نفس مجلس الدارس على أي حال، عشان الحق ينحفظ بعد، مو تعبنا الخاص. يعني المسلك الرابع التقريب الفلسفي، وهذا التقريب صاغه سيدنا الأستاذ بهذا البيان فقال: إن اللطف واجب بمراتبه المحصلة والمقربة لا من باب قبح الظلم كما ذكرنا في المسلك الأول، فليست هذه القاعدة أي قاعدة وجوب اللطف من متفرعات التحسين والتقبيح العقليين، حتى يأتي البحث الذي ذكرناه بالأمس أن أصل القاعدة ثابتة أو غير ثابتة، تفتين، وأن صغراها متحقق أو غير متحقق، فنحن في غنى عن ذلك. فما ذكره السيد الشهيد تبعا، بل للمحقق الإصفهاني تبعا لما يظهر من عبارات المتكلمين أنهم أدرجوا المورد في الحسن والقبح وأنكروا القاعدة غير تام، بل نرجع القاعدة إلى مسألة أخرى وهي برهان عقلي، يعني وجوب اللطف بمراتبه يرجع إلى برهان عقلي وهو ما ذكره أهل الحكمة، مرعينا في البداية هذا، أن كل كمال ممكن الوجود له فهو واجب الوجود، فإنه بالنسبة إلى غيره سبحانه وتعالى من الممكنات إذا فرض وجود كمال ما كالعلم كالقدرة كالإعطاء كالجود، فإن كل هذه كمالات، هذه الكمالات بالنسبة إلى الممكن متساوية النسبة متساوية الطرفين، فقد يصدر منه الجود والكرم وقد لا يصدر منه الجود والكرم، قد يصدر منه الإعطاء والرزق وقد لا يصدر منه الإعطاء والرزق، ولا يكون هناك وصف كمالي واجب بالنسبة إلى الممكن إلا إذا وجب بالغير، لأن كل ممكن ما لم يجب لم يوجد، صحيح؟ كل ممكن سواء كان ممكن في الصفات أي شيء إمكاني ما لم يجب لم يوجد، فيحتاج لكي ينتقل من ماذا؟ من نقطة الإمكان إلى نقطة الوجوب إلى وجوب بالغير، فلهذا نقول كل ممكن أو كل كمال ممكن للممكن ليس بواجب، صحيح. أما بالنسبة إلى واجب الوجود فإن كل شيء فرضته أنه كمال ممكن الثبوت له فإنه واجب الوجود ولا يعقل أن لا يوجد، لأنه قد فرض أنه كمال فلو لم يثبت له لما كان مجمعا للكمالات، صحيح؟ إذا فرضت أن هذا كمال وهذا الكمال ممكن أن يثبت ومع ذلك لم يثبت، يكون حاشا أن يكون شنو؟ أن لا يكون مجمعا للكمالات، ويلزم النقص، ويلزم أن تكون ذاته ناقصة من بعض الكمالات الممكنة بالنسبة إليه. ولهذا ذكروا أن كل كمال ممكن له لا بد أن يثبت له لأنه مجمع للكمالات، ولهذا كل ممكن في نفسه يجب أن يصدر عنه. والمراد من الكمال، ركزوا هاي نقطة جدا مهمة، هاي ترفع إشكالات، والمراد من الكمال هو الكمال المحض الغير المزاعم بكمال آخر، المراد من الكمال الذي يجب أن يصدر عن متى ما فرض إمكانه هو الكمال المحض غير المزاحم بكمال آخر وبمصلحة أخرى، بحيث لا موانع فيه، فيكون المقتضي موجود والمانع مفقود، فحينئذ يجب أن يصدر منه. وإلا لو فرض، ركزوا، أن هذا كمال وهو كمال محض خال عن المزاحم والموانع وهو ممكن الوجود، فلماذا لم يوجد؟ لا يخلو أن عدم وجوده، عدم وجود هذا الكمال، إما للجهل بالكمال، وهذا ينفيه علمه سبحانه وتعالى، فإن مقتضى علمه بالكمالات أنه لا يمكن أن يكون من شعر الصدور جهله بالكمال، وإما أن يكون عاجز عن إيجاد هذا الكمال وعاجز عن تحقيق هذا الكمال، وهذا ينافيه القدرة، فإنه قادر كله قدرة، ومقتضى قدرته أن لا عجز عن إيجاده بعدما فرض أن الكمال ممكن، ومو كمال ممتنع، كمال ممكن، فلا معنى أن يكون سبب عدم صدوره هو العجز، وإما أن يكون المنشأ هو البخل لأجل بخله لا يصدر منه هذا الكمال، وهذا ينافيه الجود أنه كله جود، وإما أنه لم يصدر من لأنه لا يريده اعتباطا، ما يريده، فهذا ينافيه الحكمة، هذا ينافيه الحكمة، لأن مقتضى حكمته لا معنى أن لا يريده اعتباطا، إذ المفروض أن لا مزاحم حسب الفرض. إذن متى ما فرض أن هذا الكمال كمال ممكن الوجود، فعدم وجوده إما لجهله أو عجزه أو بخله أو عدم إرادته اعتباطا، وهذا كله منفي بأنه عالم قادر جواد حكيم. إذن متى ما فرض أن هذا الكمال بل غير مزاحم بمصلحة أخرى بكمال آخر، فلا بد أن يوجد. إذن النتيجة هي أن كل كمال محض يكون إمكانه مساوقا لوقوعه، وتطبيق ذلك على المقام، حيث إن تقريب العبد إلى الطاعة، تقريب العبد إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية كمال في نفسه، صحيح؟ أليس كمال؟ كمال. وحيث أنه كمال فيكون واجب الصدور عنه، ولهذا يمكن تطبيق ذلك أيضا في مسألة بعث الأنبياء، يعني نفس يأتي بعث الأنبياء، حيث قالوا إن البعث الأنبياء وبعث الحجاج وبعث الأئمة لطف، واللطف كمال، عبارتهم واللطف كمال، وكل كمال فإن إمكانه مساوق لوقوعه. هي تقريب الفلاسفة، هي تقريب الفلاسفة لبعث الأنبياء، قالوا هكذا إن بعث الأنبياء ونصب الحجاج والأئمة لطف، واللطف كمال، وكل كمال فإن إمكانه مساوق لوقوعه، فلا بد من بعث الأنبياء ونصب الحجاج. ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكر في المسلك الثالث، حيث ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه أن اللطف إحسان، تذكرون اللطف إحسان مع وتفضل، وهذا موجب لعدم وجوب صدوره منه، قال تفضل وإحسان. فهنا يقولون أنه وإن كان في بعض مراتبه تفضل وفي بعض مراتبه إحسان، لكن مجرد كونه تفضل وإحسان لا يساوق عدم صدوره منه، وغير كافي في نفي صدورهم، لأنه وإن كان اللطف إحسانا وليس للبشر حق على الله مثلا، والبشر ليس لهم حق على الله في رتبة سابقة، فإن أفاض اللطف على العبيد فهو إفاضة منه لا عن استحقاق، كما يقول أي مسلك، أي مسلك يكون الحاشية المسلك الأول عن استحقاق، لا هو ما هو استحقاق، ما في حق للعبد، وهذا مجرد إحسان ومجرد تفضل، وأنه لو أفاض اللطف على العبيد فهو إفاضة منه لا عن استحقاق. ولكن كل هذا لا ينافي وجوب الصدور منه إذا كان الإحسان كمالا محضا والتفضل كمالا محضا، وهو مساوق لوقوعه بعد فرض تمامية المقتضي وارتفاع المانع. وهذا تقريب فلسفي لقاعدة الإمكان، بل قاعدة اللطف، وهذا تقريب بل إلى قاعدة الإمكان، إمكان الأشرف في بحث آخر، قاعدة إمكان الأشرف مرت عليكم، بل ذكرها في المنظومة مفصلة، قاعدة إمكان الأشرف قريب لها القاعدة يعني. المهم، إذن بهذا البيان يتضح أنه قاعدة اللطف بلي ثابتة كبرويا. نعم قد يقع النقاش في صغروياتها، هل أن هذا من الكمال المحض أو ليس من الكمال المحض، لأن معنى الكمال المحض هو الكمال غير المزاحم بمصلحة أخرى وبكمال آخر، فمع فرض المعارضة والمدى المزاحمة مع فرض وجود المانع لا يتنقح صغرى لكبرى قاعدة اللطف، وهذا بحث آخر صغروي، لا أنه ضرب للكبرى. ومن هنا يتضح أنه وجود بعض ما يسمى بالشرور النسبية التي تحصل لا تنافي قاعدة اللطف، إذ قد يقول قائل بناء على مسلككم، هذا المسلك اللطيف، كل كمال يجب أن يصدر عنه يجب أن كل الناس يصيرون أغنياء، صحيح، كل الناس يصيرون أصحاء، لأن كون الناس أصحاء كمال، أن يعطي الصحة للناس كمال له، أن يعطي الغنى للناس كمال، مع أنه نرى قسم كبير من الناس مثلا مرضى كذا، من مقتضى بل مقتضى الكمال أن لا يتحقق زلازل، أن لا تتحقق بعض ما يسمى بالشرور، هذا جوابه واضح، هذا من باب أنه وإن كانت الصحة والغنى قد ولهم كلام قد يكون كمال، ولكن كمال مزاحم بمصلحة أخرى لوجود بعض الموانع الأخرى التي تحول دون تحقق هذه المصلحة، فما يسمى بالشرور وما شاكل ذلك ليس نقضا للقاعدة. إذا ما قلنا أصلا نفس الزلازل هم كمال، ونفس المرض كمال، ولو من باب كمال الابتلاء ومصلحة الابتلاء التي توجب أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل على كمالات أخر، ورضوان من الله أكبر من الصحة وما شاكل ذلك. على أي حال، هذا أبحاث صغروية، هذا هو التقريب كم؟ الرابع. هذه عمدة التقريبات لقاعدة اللطف. إذن قاعدة اللطف إما ترجع إلى حسن العدل، إما ترجع إلى نقض الغرض والحكمة، إما أن ترجع إلى الإحسان، وإما أن ترجع إلى شنه، وإما أن ترجع إلى قاعدة فلسفية، وهو أنه كل كمال فهو واجب الوجود عن. هاي القاعدة كبرويا بحثها في الفلسفة لها إشارات بسيطة، ولا بحثها مفصل في الفلسفة، حدودها أدلتها وبيانها، بحث الفلسفة موجود عندهم هذه القاعدة، وتعرض لها بلي في البداية حسب ما أذكرنا. نعم.
قل هذه بيان فلسفة دائما مبتلى بعدم احراز الصلاة دائما نحتمل
بل ذكروا هذا وحاولوا جواب عنه في البحث أنه هذا الشبهة المصداقية الشبهة المصداقية للقاعدة دائما محاصل أو يمكن نفي احتمال الموانع ولو بالنظر العقلائي أو بالنظر القطعي قد نقطع بعدم وجود الموانع في بعض الموارد كبعث الأنبياء كبعث الرسول إذ لا يحتمل وجود مانع عقلائي في المقام فنقطع بعدم المانع نعم في الموارد الجزئية كالتكاليف كبعض التكاليف الدقيقة الجزئية قد يحصل أننا شبهة مصداقية أما في موارد الأمور الكلية لمرجعها إلى العقل ومرجعها إلى الإدراك العقلي لا تحصل شبهة مصداقية نعم تفصيل هاي ذكر يعني مذكور في البحث القاعدة أحد من السؤال هذا هو أساس الأساس شنو القاعدة كبرويان لا 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 ما لا ما تحليل عقلي فلسفي ما العلاقة يقول أنه هذه الذات لو فرضنا أن هناك كمال ما وهذا الكمال ممكن الثبوت بالنسبة لهذا الذات هل الكمال الإمكاني يساوق وجوب ثبوت الكمال له أو أنه يبقى متساوي الطرفين بالنسبة إليه قالوا متى ما فرض أن هناك كمال ممكن الثبوت بالنسبة إليه فهو واجب الوجود بالنسبة إليه يعني يجب أن يصدر عنه يعني
واجب الثبوت للذات سبحانه وتعالى واجب الصدور
على حسب نوع الصفة تارة صفة فعلية وتارة صفة ذاتية صفات على قسمين بعض الصفات صفات ذاتية هي عبارة عن صفات لا لها علاقة بماذا في مقام الفعل إذا ما تلحظ عن صفات في مقام كالعلم كالقدرة كالحياة فهي صفات بل لازمة الثبوت له لأن صفات تتعلق بالتقرب لعين الذات وتارة نتكلم عن صفات في مقام كالرزق كالإعطاء كالتقريب كاللطف كالتقريب العباد هذه نبحث بها حيثية الصدور فالتعبير بالصدور والثبوت بلحاظ قسمي الصفات صفات الذات وصفات الفاعل ولهذا هم أثبتوا الصفات الذات وصفات الفعل الكمالية بهالقاعدة جميع الصفات يثبتوا بهالقاعدة ما هو الدليل على الحياة وكل ممكن له فهو واجب هذا بيان سيال لإثبات جميع الصفات الذاتية والفعلية ما هو الدليل على ثبوت الإعطاء والرزق كصفة يقول ممكن نعم هل يصدر منه في الخارج هذا وما يصدر على نحو التطبيق الخارجي يحتاج إلى شنو عدم المزاحم متى ما فرضنا أن هذا الكمال غير مزاحم فإنه يجب أن يثبت له فيجب أن يثبت له الرزق صفة الرزق يجب أن يثبت له صفة الإعطاء صفة كذا غايته أنه بل كونه في مقام الفعل تحقق منه رزقون أو إعطاءون متوقف على عدم المزاحم عدم وجود مفسدة أخرى عدم وجود مصلحة أخرى هذا تمام الكلام في البحث الكبروي وهناك بحث صغروي أنا ما أدري أدخل فيه ما أدخل فيه وهو تطبيق اللطف على الإجماع يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية بحث الصغروي تطبيق قاعدة اللطف على الإجماع يأتي ونخلصها في درس إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين